الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الكلم الطيب: فصل فيما يقوله من يفزع ويقلق في منامه. عن بريدة رضي الله عنه، بريدة بن حصين الأسلمي رضي الله عنه، توفي سنة 63 للهجرة، وأسلم قبيلة مشهورة من قبائل العرب، وقد أذن لهم عليه الصلاة والسلام في بدر، ومنهم أيضا عمرو بن سلمة الأسلمي، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له يعني من خروج إلى البادية، وله أولاد رواه الحديث من أشهرهم سليمان ابن بريدة وعبد الله ابن بريدة، وكانت عبادتهم في عهد عمر رضي الله عنه وخلافة عمر رضي الله عنه سنة 15، فكان بشر بهما وهو عند عمر فجاءه غلام له وبشره بولادتهما، فقال أنت حر لوجهه، فجاء آخر فبشره فقال عمر وهذا أيضا، قال نعم وهذا. وبريدة بن حصين الأسلمي قال شكى خالد بن الوليد الصحابي
من سيوف الله سله الله سبحانه وتعالى على المشركين، توفي سنة 20 للهجرة رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغفر له ما يقع منه لأمر الجهاد، ويجتهد رضي الله عنه كغيره، وربما يقع منه الخطأ، ووقع له في هذا قصص رضي الله عنه، منها قصة مع بني جليمة، ومنها أيضا قصة أخرى في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الأشجعي، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ سلب رجل من المسلمين، قد قتل رجلا من المشركين من كبارهم، وكان سلبه كثيرا نحو من 30,000 فمعلوم أن السلب للقاتل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل قتيلا فله سلب. هذا الخبر ظاهر ولو كان كثيرا. فلما قتل هذا الرجل من كبار المشركين أخذ سلبه، وكان مالا عظيما، فأخذه خالد بن الوليد رضي الله عنه، استكثره واجتهد فأخذه. فقال عوف بن مالك: ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلب للقاتل؟ قال نعم، ولكني استكثرته. قال: لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما رجع إلى المدينة، رجع الجيش المدينة أو السرية، فجاء عوف مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، وكان خالد حاضرا عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا خالد، لما لم تعطه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: أعطه سلبه. فأعطاه خالد سلبه. فمر خالد بعوف والنبي عليه السلام قريب منهما، فقال: ألم أقل لك سوف أعهد بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنني بلغت مرادي، ورجع السلب لصاحبه وكنت قد منعته. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلمة عوف قال عليه الصلاة والسلام: لا تعطه يا خالد. أمضى فعل خالد الوليد رضي الله عنه، لم يرد أن يقع في نفسه شيء، وأمضى أمره عليه الصلاة والسلام والشهادة. لما قال عوف رضي الله عنه، عوف أجل من خالد رضي الله عنه، لكن خشي أن يقع في نفسه شيء رضي الله عنه مع شجاعته وإقدامه وقوته في القتال، وله مواقف عظيمة رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤمره والصحابة كذلك بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل أمرائي ومثلكم كمثل رجل أورد إبله حوضا فشربت صفوة وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم، هل أنتم تاركوني أمرائي؟ هل أنتم تاركوني أمرائي؟ هل أنتم تاركوني أمرائي؟ وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله خالد الوليد، وهذا أمر عظيم في سياسة الجهاد ومراعاة المصالح في مثل هذا، بل قد يكون دليلا لمسألة مهمة وينظر هل استدل بها العلم بها، لكنها يظهر أنها دليل بين، وهو العمل بالقول المرجوح للمصلحة. العمل بالقول المرجوح للمصلحة، النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالسلب للقاتل وقال لخالد أعطيه سلبة، فلما قال عوف مقام قال لا تعطيه سلبة يا خالد، لا تعطيه سلبة، وأمضى ما فعل خالد، وهو اجتهاد وظاهر مخالفة النص، ومع ذلك لما حصل ما حصل قال لا تعطيه سلبة. وهذا يبين لنا أثر تطيب النفوس والقلوب في هذه الحال، وأن الإنسان عليه ينظر في مثل هذه المسائل التي يقع فيها نزاع وخلاف ويجتهد، ويكون له عينان بصيرتان ينظر بهما المصلحة والمفسدة. وليس المعنى مخالفة النصوص، لا، النصوص الواجب اتباعها، لكن قد يكون للعالم والناظر في الدليل اجتهاد، يرى أن مثل هذا العلم لا يقال أو لا يحدث به، أو أن مثل هذا القول لا يذكر لهؤلاء القول، ينتظر وقتا حتى يقبلوه ويألهوه، وربما لو حملهم على هذه المرة لتركوا حلاوات كثيرة من أمر الدين كانوا عليها. فلا بد من سياسة الناس في أمر الشريعة والدين، وهكذا كانت سيرة أهل العلم أخذا بهديه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: كمثل رجل أورد حوضه إبلا شربت صفوة. الأمراء هم الذين يقومون بسياسة الأمر، وإن كان في الجيش سياسة الجيش وأمر المغانم، وكذلك كيف يصنع مال العداء وكيف يحتال وكيف يفعل، فيشاور وينظر، هو في شدة، ربما يهمه الأمر همة عظيمة، فعليه شيء من التكدير. وليقال: فصفه لكم، أنتم تأتيكم خالصة هذه الأمور، ويعانيها الأمراء، يعانيها الأمراء وقالة الجيش، فصفه لكم وكدره عليه. فلهذا ذهبت هذه الزلة في بحر الحسنات، تغفر ولا تذكر بل قد يشجع. وانظر هذا ممن ينقب عن الزلات ويكبرها ويعظمها، هو ينسى الحسنات العظيمة لمن يجتهد من أهل العلم والدعاة الله سبحانه وتعالى وأهل الخير، فينسى الحسنات العظيمة وينقر عن اجتهاد، لا تدري من هو المصيب فيه، هل هو هذا أو هذا. وكما في الحديث الجيد: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، هذا تمثيل، ينسى الجذع في عينه لكنه يبصر القذاة، المعنى أنه يقع عليها. ومثل هذا لا يجوز بين الإسلام وخاصة الدعاة إلى الله وأهل العلم، الواجب والاجتماع والنظر بعين البصيرة وتمييز خير الخيرين وشر الشرين، لا تمييز الخير من الشر، تمييز الخير من الشر تعرفه البهائم، لكن ميزة أهل العلم والفضل أنهم يميزون خير الخيرين وشر الشرين، وبهذا تأتلف القلوب والنفوس الخير والهدى والصلاح، خاصة إذا كان صاحبك من العلم يريد الخير وهو طريقة أهل السنة والجماعة. لكن الشيطان حاضر والنفوس أمر بالسوء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا الخبر وفي معناه يدل على هذا المعنى، وشواهده كثير، شواهده كثير. لكن أنت حينما ترى أن النبي عليه الصلاة أمضى حكم خالد مع أن عوفان يجزم بهذا، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا والسنة دالة على هذا، كل ذلك لأجل تطيب نفسه بما فعل رضي الله عنه. والأمثلة على هذا عند النظر كثيرة. قال: شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما أنام من الأرق، من أرق السهر. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم، أن يفرط أحد منهم علي، أن يفرط أحد منهم علي، وأن يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله أنت. هذا الحديث من طريق الحكم ابن بهير، والحكم ابن بهير هذا متروك الحديث، من طريق الحكم بهير وهو متروك الحديث كما اتقل غيره، رواه عن علقمة عن سليمان بن بريدة اللي تقدم ذكره، سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة، لكن له شاهد عند الطبراني من رواية عبد الرحمن بن سابق عن خالد. عبد الرحمن بن سابق ثقة، لكنه لم يدرك خالدا، لم يدرك خالد. قد يتقوى بهذا، قد يتقوى، لكن الحكم متروك، الحكم متروك الحديث. وهذا الحديث مثل ما سبق معنا أنه في باب الفضائل، وسبق شرط ذكر الأخبار في أبواب الفضائل، وأنه لا بأس بشرط أن يكون هذا الفضل أو هذا العمل ثابتا بدليل شرعي، ومعتضد بخبر آخر ضعيف بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا. وحديث عبد الرحمن الصابر أقل ضعفا منه، أقل ضعفا منه، فهو شاهد من حيث الجملة، ولذا لا بأس أن يذكر. وذكر الأرق أيضا ثابت في حديث آخر سيأتي بعد ذلك. قال: فقال: يا رسول الله، ما أنام من الأرق، أي من السهر والقلق، يحصل له انزعاج وقلق، وهذا يقع لكثير من الناس، ولا علاج لذلك إلا بالذكر. الذكر به تطمئن القلوب والنفوس، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب والنفوس. ولهذا إذا راعى الإنسان شيء يفزع إلى ذكر الله، ليس مجرد القلق الذي هو السهر، لا، لو راعه شيء، لو فزع من شيء، إلجأ إلى ذكر الله، لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام في صحيح النسائي أنه أمر عند الفزع أن يقول الإنسان: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذه كلمة التوحيد، إثبات ونفي، هو معنى لا إله إلا الله، والله ربي هو معنى إثبات الألوهية، إلا الله، لا أشرك به شيئا هو معنى لا إله إلا الله. في لا إله إلا ذكر النفي أولا والإثبات الثاني، لأنك تريد نفي جميع الآلهة، فتبدأ بالتخلية قبل التحلية. لكن في هذا المقام أنت الآن تريد الفزع، فناسب أن تذكر التوحيد مباشرة، قولك: الله الله ربي. ولهذا قال: الله الله ربي، تثبت تذكر مقام الإثبات بأنك بحاجة إلى ثبات، بحاجة إلى اطمئنان، فكان المقام مقام تثبيت وإثبات، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى، الله الله ربي، ثم ذكر الربوبية، فتوحيد الربوبية والألوهية في هذا المقام أعظم ما يطمئن النفوس، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ومن كان بهذا المقام ولم يخف إلا الله خافه كل شيء، ولازم ذلك انتفاء الفزع. إن كان من الأرواح الخبيثة فإنها تحترق وتذهب، وإن كان من غيرها حصل الإطمئنان وحسن الظن بالله عز وجل بأن يخلصه من هذه الورقة والشدة. وهذا ورد فيه أخبار عنه عليه الصلاة والسلام حينما يشتد به المقام كان يفزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، قد أوصى فاطمة ابنته بذلك في حديث سبق ذكره عند النسائي، وكذلك من حديث أنس، كل هذا لأجل ذهاب ما يحزن سان فزع. قال إذا أويت إلى فراشك فقل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، رب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم، عز جاره وجل ثناؤه، ولا إله إلا أنت ولا إله غيره. قال اللهم رب السماوات السبع، ثم سأل ربه بعد ذلك قال أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي أحد منهم، عز جاره وجل ثناؤه، ولا إله غيره، ولا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت ولا إله غيره. أولها توحيد، أولها توحيد، وآخرها توحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وقوله اللهم رب السماوات السبع وما أضل، قال إذا أويت إلى فراشك، مثل ما تقدم في حديث البراء بن عازب وغيره من أخبار، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة، حديث كثيرة في هذا، يقول الإنسان هذه الأذكار، يقول بعضها أو يقول ما تيسر منها. وهذا الذكر يقول عند هذا السبب، وله أن يقوله حتى ولو لم يفزع، اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، وما يعني الذي أضلت، وجاء بما الدالة على غير العاقل للتغليب، وهذا في دفع شر أهل الشر كله. تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رب السماوات السبع ورب الأرض، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخر بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا الخبر بمعناه أيضا، وهذا يدل على صحة معناه، وهذا صحيح بلا خلاف، لكن في نفس الخبر أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيته. وهنا قال أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي علي أحد منهم، قال إذا فقل اللهم يا الله، سبق أن هذه الكلمة أو هذا النداء معناه التعوذ بجميع الأسماء والصفات، لا اسمع تعالى، هذه الكلمة وهذه الدعوة تجمع التعوذ بجميع أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، اللهم رب، يعني يا رب السماوات، ذكر الربوبية وأن الخلق كلهم لا يخرجون عن مشيئته وقدرته، إن كل ما في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا في الدنيا والآخرة، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، فتستعيذ بربوبيته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الربوبية شرع إلى التربية، وأنه يحفظ العبد ويحميه، لكن متى يحفظ العبد؟ إذا حفظ الله، وحفظ الله بدون زوجتك. احفظ الله يحفظ. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، كذلك جاء بماء لتغريب غير العاقل. فالمعنى أن العبد بين السماء والأرض، وأن كل خلقه لا يخرجون عن هذا، فأين تذهب؟ لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى. فكان هذا التعوذ من أعظم التعوذات به سبحانه وتعالى. ورب الشياطين، الشيطان، الشياطين جمع شيطان، والشيطان مشتق من ماذا؟ الشيطان نعم من شاطا أو شطنا، نعم من نعم، قيل من شاطا إذا احترق، وقيل من شطنا، من شطنا إذا ماذا بعد، إذا بعد شطنا، شطنا الشيء بعد، وشاطا إذا احترق. وهو له الوصفان، والشياطين خلقت من ماذا؟ من نار، خلقت من نار كما في صحيح مسلم، خلقت من نار. فلهذا تتعوذ بالله من الشياطين، تتعوذ بالله من شر الشياطين لبعدهم عن الخير. ولذا أراد شيطان أن، بل أتى شيطان بشعلة من نار إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألعنك بلعنة، لعنه ثلاثة عليه الصلاة والسلام، أتى بجعلة من نار، فاستعاذ عليه الصلاة والسلام من الشيطان الرجيم. فشرهم كثير، ولا سبيل إلى كف شرهم إلا بالتعوذ بالله سبحانه وتعالى. فيحترقونهم ويعاقب بنقيض قصده ويهلك. قال وما أضلت، لا شك أن الشياطين تسعى إلى ذلك، والشيطان عدو يريد أن يكون الناس معه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد أن يكونوا معه. وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في أحوالكم، حتى في قراءة القرآن بالصلاة وغيرها. كل جارا الجوار سبحانه وتعالى، من كان الله جاره فهو العزيز، لا يذل مواليت ولا يعز، ندعو لا اللهم لا يذل مواليت ولا يعز من عليت. فمن كان الله جاره سبحانه وتعالى فهو العزيز وهو المنصور، ومن انتصر بالله نصره ولا ينصرن الله من ينصره، ان تنصروا الله ينصركم. وهذا يكون بان تلجا اليه سبحانه وتعالى وتعمل بامره وتجتنب نهيه. كلهم قال من شر خلقك، مع أن قوله شر خلقك هذا مضاف إلى الضمير، وهو دال على الجمع، دال على الجمع، لأن الجمع واسم الجنس واسم الجمع إذا أضيف إلى الضمير فإنه من دلائل الجمع عند جماهير العلماء، بل هو عامة العلماء، إنما اختلفوا في المفرد المضاف هل يكون له جمع، تقول قلم فلان، قلم زيد، قلم محمد، كتاب أحمد. هذا الجمهور على أنه لا يدل على الجمع، وذهب الحنابل رحمه الله عليهم في أصولهم إلى أنه يدل على الجمع. أما هنا شر خلقك ودال على الجمع، ثم لم يكتفي بذلك بل قال كلهم، وهذا أبلغ في ذلك، لأن كلمة كل سياج وسور يأتي على كل ما هو محيط به، بل إن كلمة كل عند علماء الأصول أوسع دلالات وصيغ العموم. أن يشر خلقه كلهم، ثم أكد جميعا أيضا، أكدها بقول جميعا، وهذا لأن المقام مقام دعاء ومقام لجأ إليه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في مقام الدعاء كان يفصل صلوات الله وسلامه، ويقال من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط أحد منهم عليك، لأن الشياطين ربما انتهزوا فرصة، لكن متى يفرط الشيطان؟ حينما تفرق عنه. من فرط فرط عليه السلام. ولذا كأنك تسأل ربك أن يغفر لك تفريطك وأن يغفر لك تقصيرك. فالشيطان مثل اللص، مثل اللص من الجن من الإنس، لكن هذا غير هذا. شيطان الإنس تحترز منه بالأسباب الحسية، لكن شيطان الجن لا تحترز منه إلا بالأسباب الشرعية. وقد يدرك غفلة فيرصد قلبك ويكون على خرطومه فيترصد وينظر. ولذا سبق معنا أن الشيطان يأتي إلى الإنسان عند دخوله إلى بيته يترصده قبل أن يفتح الباب، هل يسمي؟ وإلا فإنه يسبقه إلى الدخول، يسبقه إلى فراشه، يسبقه إلى طعامه، سبقك ودخل قبلك. وهكذا يرصدك عند الطعام. قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح حديث موسى: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، في باب الجهاد، باب الهجرة، الحديث. والمعنى أنه يتحين الفرص. والحمد لله سلاحك معك، لا يحتاج إلى عناء، ولا يحتاج إلى أن تدعو ما أن يحمله، ولا يحتاج إلى ترخيص. وكذلك هذا السلاح يسير استعماله، كل يستعمله، لا يحتاج أن تتعلم، سلاحك معك. ثم هذا السلاح حينما تستعمله يحصل لك به الراحة والطمأنينة، بخلاف السلاح الحسي يحصل عندك فزع وشدة وترقب وما أشبه ذلك، وقد يقع خطأ منك. أما هذا السلاح فكله خير محض، خير محض لا شر فيه. أما السلاح الحسي فيه خير وفيه شر، هذا خير محض ولا مؤونة فيه، ولا تحتاج أن تشتريه بالأموال. فهذا الفضل الله سبحانه وتعالى. من أوى ذاكرا، ذاكرا كما في حديث معاذ بن أمامة، لا يستيقظ أو قال لا ينقلب إلا قال الملك اللهم اغفر له. ابن عمر بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من ليل نهار إلا قال ملك مكة الله مهدى. حديث معاذ قلمه أنه إذا دعا استجيب له، حديث عبادة أيضا عند البخاري، أو دعا استجيب له، أو صلى قبلت صلاته. فهذه أذكار فيها الصيانة والحماية للعبد والوقاية من كل شر. قال: من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط أحد منهم علي. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خنبش صحابي روايته قليلة أنه عليه الصلاة والسلام تحادرت عليه الجن من الجبال، فجاءه جبرائيل فقال عليه الصلاة والسلام: قل أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ من الأرض، ومن شر ما يخرج منها، من شر ما يخرج. أعوذ بك من كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال: فأذهب الله كيدهم وأحرقهم. بهذه الكلمات العظيمة. ولهذا إذا كانت الشياطين فعلت ما فعلت وأرادت الشر برسول الله عليه السلام، فلجأ إلى مثل هذا، فعامة أهل الإسلام بأشد الضرورة إلى هذه الأذكار في الأحوال كلها، وخاصة الأحوال العارضة مثل هذه الحال التي ذكرت في حديث بريدة حينما قال خالد إنه أصابه الأرق رضي الله عنه، أن يفرط أحد منهم علي أو أن وأن يبغي علي، وأن يبغي علي عز جاره. يحتمل والله أعلم أن يفرط علي أن يكون بسبب تقصير منه في الذكر والاحتراز، والبغي أن يكون بغير سبب، بغير سبب، وهذا فيه تمام اللجج مثلا، مثل ما تقدم في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ من الهم والحزن والجبن والبخل والعجز والكسل وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين هذا بغير تفريط، نعم، ضلع الدين بسبب منك، وغلبة الرجال بغير سبب منك، فبسبب ظلمهم. وأما ضلع الدين فهو بسبب منك أنت الذي استدنت، وأنت ربما الذي فرطت حتى ركبك الدين. أما غلبة الرجال فقد يكون بتعد منهم بلا سبب منك، فتتعوذ بالله من ما يؤذيك إما بتفريط منك أو بغير تفريط منك، ضلع الدين وغلبة الرجال. كذلك هنا أن يفرط أحد منهم علي وأن يبغي علي أحد منهم، وفيه دلالة على ما ذكر العلم، وأن الأحاديث إن كانت في الأحكام في باب واحد فهي تلتقي على معنى واحد وإن اختلفت ألفاظها، فسروا بعضها بعضا. ولهذا ترى أهل العلم حينما تأتي مسألة في باب الأحكام يجتهدون في جمع الأخبار لأمرين: لأجل أن توضح الطرق بعضها بعضا ويتبين الخبر إن كان في علل، والخبر لا تتبين علله حتى لا يتبين المعنى معنى يعني يظهر ظهور جلي إلا عند جمع طرقه، عند جمع الألفاظ. الألفاظ قد تكون ظاهرة وقد يحصل فيه تفسير محتمل، فلذا تجمع الطرق وتجمع الألفاظ فيفسر بعضها بعضا ثم تقطع بالمراد، ربما تقطع المراد، وهذا أحسن ما تفسر بالأخبار. كذلك أيضا في باب الأذكار، والأذكار هي من هذا الباب لأنها تلتقي على معنى واحد، خاصة أذكار النوم وهو أن تنام في عفو وعافية وطمأنينة وأن تسلم من الشرور كلها، وكذلك تسأل ربك أن تسلم مما ينزل من السماء أو مما يكون في الأرض من الهوام والحيات والسباع ومن شرور الإنس ومن شرور الشياطين، من الشر كله، وتسأله الخير كله كما في حديث عائشة: اللهم نسأل خير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. تسأل الخير كله وتعوذ بالله من الشر كله، عز جارك وجل ثناؤك، وفيه أنه سبحانه وتعالى يثنى عليه عند السؤال، ثناؤه أعظم الثناء سبحانه وتعالى. أما غيره فإنه يثنى عليه من وجه دون وجه، أما هو سبحانه فله الثناء كله والحمد كله سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. تقول بعد ذلك بعدما تثني تقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. وهذا فيه إشارة أن الأمن من المخاوف ومن الشرور لا يكون إلا بتحقيق التوحيد. ولهذا أهل الشرك ومن شابههم من أهل الإسلام ممن يتعلقون بغير سبحانه وتعالى في وحشة وخوف، لماذا؟ لأنه لم يفرق قلبه لله عز وجل. فلا يمكن أن تحصل الطمأنينة ولا تيسر الأمور إلا بتجريد التوحيد. والأخبار كلها الواردة في هذا الباب نراها في أشد المواقف على الإنسان لا بد من التوحيد، بل تعظيم التوحيد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش. هذا متى يقال؟ عند الكرب، مر معنا حديث الكرب، الشدة يعني لم يأمر النبي عليه السلام في هذه الحال أن يقول ابتداء اللهم اكسر كربتي، اللهم أزل كربتي، لا، عند الكرب والشدة لا إله إلا الله العظيم والحليم الحديث، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، كما في حديث عائشة عند أحمد كان إذا تضور من الليل قال ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم بعد تدعو لا بأس، لكن تبدأ بالتوحيد، تجريد التوحيد، تعظيمه سبحانه وتعالى، وأن كل شيء كان شيء رب السماء إليه سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات العظيمة وعظمها العرش. فإذا صغرت هذه المخلوقات لا شيء بعضها إلى بعض، فكيف بما تخافه من الشياطين أو الهوام أو الحشرات أو الإنس أو غيره؟ من لجأ إليه سبحانه وتعالى فهو الآمن المطمئن، فإنه يخاف كل شيء، خاف الله خافه كل شيء. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. متى هذا نكر ذكر، كما في حديث بكر الصديق رضي الله عنه، أو في حديث سعد، دعاء أيوب وبطه جوف الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يقوله نبي الله أيوب، هذا دعاؤه في زوال الكرب. حديث بكر الصديق اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يخرج منك إلا أنت، الحديث، ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. فختم بهذه الكلمات العظيمة هو توحيده سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا عليه ويرزقنا الخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا وأن يرحمنا وأن يرفعنا وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يغفرنا ولوالدينا بمنه وكرمه، آمين. والحديث خرجه الترمذي كما ذكر مصنف رحمه الله، وسبق أن الخبر له شاهد. قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه، أبوه من؟ شعيب. عن جده، من جده؟ وجد من؟ الضمير يرجع إلى من؟ نعم، قوله عن أبيه عن جده يرجع إلى من؟ ها؟ إلى عمرو. عن أبيه يرجع، هو يقول عمرو عن أبيه، من أبوه؟ شعيب. طيب عن جده يكون مرسل، مرسل محمد بن الصحابي تابعي، إذا قلت عن يرجع، إن قلت يرجع إلى محمد، إن قلت يرجع الضمير إلى عمر صار مرسلا. ولهذا هذه الجملة، هذه الضمائر محتملة، إذا قلت يرجع إلى عمر، عمر بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن عاص بن وائل السهمي. طيب محمد هذا تابعي صغير، سيكون يكون مرسل، والحديث اذا كان مرسل فهو معلول. نعم، يرجع الى من؟ عمرو بن شعيب عن أبيه، عن أبيه يرجع إلى أبو شعيب، أبو عمرو وهو شعيب. وعن جده، جد من؟ جد شعيب، يرجع إلى شعيب. شوف الضمير، اختلف مرجع الضمير، اختلف مرجع الضمير، وهذا يعني ما يبين، لابد أن تعرف الضمائر، لا تعرف الضمائر إذا كنت لا تعرف هذه الترجمة، ولا من أجراها على الظاهر قال عن أبيه عن أبي عمرو، عن جده جد عمرو، جد عمرو، على هذا على القاعدة ترجع مرجعها واحد حتى لا تختلف الضمائر، واضح هذا؟ لكن الضمير الأول يرجع إلى عمرو، الضمير الثاني يرجع إلى من؟ إلى شعيب. شعيب من جده؟ ها؟ من جده شعيب؟ شعيب بن محمد بن عبد الله، عبد الله، عبد الله هذا صحابي، صحابي. إذن يكون متصل إلى مرسل متصل. طيب إذا قلنا يرجع إلى شعيب، هل شعيب سمع من عبد الله؟ طيب يكون منقطع، إذا كان ما سيكون منقطع يعني على هذا، إما يكون مرسل إلى منقطع. ما الحل؟ واضح هذا؟ أما يكون منقطع وإلا مرسل. عمرو بن شعيب أجاب عن ذلك العلم، قالوا إن شعيب سمع من جده، سمع من جده، سمع من جده عبد الله بن عمرو، وتربى عنده، تربى عنده، وأبوه محمد توفي وهو صغير، فقام به من؟ جده عبد الله بن عمرو. ثبت عند البيهقي أنه قام عليه وأنه سمع منه، سمع منه. وجاء فيه أخبار في باب كتاب الحج أو بعض الأخبار اليسيرة مما يدل على أنه سمع منه. عمرو بن شعيب عن أبيه يرجع إلى الأب هو شعيب، ويرجع إلى عمرو، والجد هنا هو عبد الله بن عمرو وهو جد شعيب، فيكون متصلا. وهذه الترجمة في الحقيقة تأتي على صيغ كثيرة، تأتي على صيغ كثيرة، لكن أشهر صيغ هذه الترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد. تارة يروي عن غير عبد الله بن عمرو عن غيره، تارة يقول حدثنا عبد الله بن عمرو، وعند مراجعة التهذيب يتبين أننا صيغ عدة، ربما تأتي ست صيغ أو أكثر، فهي يعني مفيدة لمن راجعها وقيدها. عن عبد شعيب عن أبيه عن جده، هذه النسخة عند أهل العلم في مرتبة الحسن، في مرتبة ماذا؟ الحسن. مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ومثل علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وما أشبه ذلك تراجم، لكن بعض العلم يختلفون في ترجيح بعضه على بعض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم، كان يعلمهم من الفزع كلمات، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشد عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وكان عبد الله يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه في صدر فأعلقه في عنقه. هذا الخبر رواه عن عمر محمد بن إسحاق. من محمد بن إسحاق هذا؟ من هو؟ رجل مشهور، صاحب، صاحب السير، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي رحمه الله، إنسان مطلبي سنة 150، سنة ولادة الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، لا، محمد بن إسحاق بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار، عرف؟ إسحاق بن راهوية هذا إمام، إسحاق بن راهوية هذا دونه، هذا في الطبقة العاشرة، قريب من طبقة نحكم في سنة 38 و200 هجرة. هذا إسحاق إبراهيم الحنظلي رحمه الله، إمام كبير رحمه الله، ومن شيوخ الشافعي، من كبار شيوخ الشافعي. لا لا، ليس من شيوخ الشافعي رحمه الله، المقصود أن من طبقة تلاميذ الشافعي، شفته في سنة 204. نعم، ومن أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. قال أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشد عباده من عزاء الشياطين ويحفظون. هذا من محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لكن محمد بن إسحاق يقول العلماء إنه مدلس، هو إمام في المغازي، إمام في المغازي، لكنه مدلس. معنى مدلس ما يبين السماع، فقد يسمع الناس ضعفاء فيسقطهم في السند. والتدليس أنواعه وأحكامه مبسوطة في كلام أهل العلم المصطلح، لكن الحديث كان تدلس فإنه يعل ويكون ضعيف. والضعف التدليس ضعف يسير ينجبر بأدنى شيء. ولذا هذا الحديث له شاهد، له شاهد عن الوليد بن الوليد، أخو خالد بن الوليد، أخو خالد الوليد، وتوفي إما في خلافة يعني أخي بكر أول خلافة عمر رضي الله عنه، مقصودا أنه توفي قديما. رواه الإمام أحمد محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد وهو منقطع، محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك الوليد وهو منقطع، فيكون الإسناد هذا عابد للإسناد ماذا؟ الثاني. وإذا اجتمع إسنادان عبد أحدهما الآخر يكون الإسناد من باب ماذا؟ الحسن
لغيره.
باب الحسن لغيره، باب الحسن لغيره، حسن لغيره يعني يعضد أحدهما الآخر. أنت لو أخبرك إنسان بخبر أو قصة وهو ليس بحافظ، تعلم هو أنه لا يضبط ولا يحفظ، إذا سمعت القصة أنت تتردد في ثبوته، أليس كذلك؟ لكن لو جاءت إنسان آخر فأخبرك بالقصة، نفس القصة أخبرك بها وهو قريب منه وسرد لك نفس الأحداث كما سردها فلان، في هذه الحالة تطمئن، تعلم أن كليهما ضبط، فأنت تقوي أن أحدهما بالآخر لأنهما نقل قصة كما كان. مثل لو إنسان مثلا جاء ابن الصغير يشكوه مثلا، يشكو شيء، ربما تتوقف في صدق الخبر حصل كذا وكذا مثلا في الطريق والشارع، قد لا تثق من خبر الصغير وربما أنه لم يتثبت، فأتاك صبي آخر لم يلتقي معه ولا يعرفه فحدثك بنفس القصة، في هذه الحالة تكون القصة عندك ثابتة. لماذا؟ لأنك توثقت من صدق هذا الصبي الصغير وإن لم يكن مدخل الرواية برواية الآخر، برواية الآخر. ولذا يعني ذكر العلماء إذا تضارب الصبيان هل يؤخذ بأقوالهم أو لا يؤخذ بأقوالهم، لأن الشهادة في هذه الحالة متعذرة خاصة إذا لم يكن عندهم أحد، تضاربوا تنازعوا كل يقول هذا ضربني وهذا ضربني مثلا، فهل يؤخذ بأقوالهم أو لا يؤخذ بأقوالهم، لأن شروط الشهادة ليست متوفرة فيهم. اختار مالك وجماعة وشيخ الإسلام أنه يؤخذ بأقوالهم ما لم يذهبوا إلى أهلهم، إن كان ذهبوا إلى أهلهم ثم خرجوا فلا تؤخذ. لماذا؟ إن قال لك كذا فقل كذا، إن قال فقل كذا، انتبه، لا 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 قل كذا. نعم. لماذا؟ لأنه يلقنونه، فإذا قبض عليهم قبل ذلك قبل أن يلقنوا في هذه الحالة، في الغالب أنه حينما يأخذه مثلا عند الحاكم والقاضي لا يكاد يكذب، بل لو قال له يعني حذره فإنه يخبره بالحبس، خاصة إذا خلى بأحدهم فإنه يأتي بما عنده. وذكروا أيضا أمثلة كثيرة في هذا، وتعرض لها القيم مسائل تجبالها في كتاب الطرق الحكمية رحمه الله، والقرائن لها دلالة على هذا، بل إن بعض أهل العلم حكم بالقرائن وحكم بفعل الهرة، هرة جاءت وحكم بفعلها. ذكر أحد عن أحد القضاة إما أنه شريح أو غيره، تنازع عنده امرأتان في هرة لها أولاد، كل واحدة تقول هرتي هي وأولادها، قال لا هذه هرة، إحداهما ليس عندها أولاد والأخرى لها أولاد، وليس هناك بينة، والهرة هل يستنطقها؟ ما في استنطاق الهرة. فقال يعني هذه كل واحدة مع هرة وإحداهما معها الأولاد، وكلاهما تنازعتا، نعم تنازعتا أولاد هرة، كل واحد تقول هي أولاد هرتي، كل واحدة مع هرة وكل منهما تقول هذه الأولاد أولاد هرتي، ولا هناك بينة، ماذا يفعل؟ قال رحمه الله تطرح الأولاد عند الهرة فإن قرت ودرت واشبطرت فهو لها، وإن هرت وفرت واشبعرت فليس لها. إن قرت الهرة ودرت ماذا؟ مدت ذرعها، واشبطرت يعني جعلته يمتد شديدا فهو لها. ومعلوم أن الهرة ماذا؟ تأنس لأولادها وتفر من غيرها. فإن فرت وهرت واشبعرت ها يعني فتنت فهو ليس لها. هذا هو الدليل القرائن هذا، وهذا ربما ينكره كثير من الفقهاء، لكنه هو عين الحكم العدل عند عدم الشهادة. هذه لها أثر، والقرائن يعمل بها العلماء في كثير من المسائل يعملون بها. هنا أمثلة كثيرة معروف القصص، يعني ربما سمعتم عن إياس من ابن معاوية الذكي رحمه الله، القاضي الذكي له قصص عجيبة في هذا، يعني لو أنها ثابتة قيلة الخيال، يعني في حكمه رحمه الله وذكائه. فمرة يعني شيء يذكر وإن كان خارج عن الموضوع، لكن جاءه إنسان ممن يستجيز النبي، وأنه يضع التمر مع الماء مع أشياء ثم يشربها ويقول وهي نبي ربما تسكره. قال لا يجوز. قال ما حكم التمر؟ قال حلال. أكل قنم؟ قال والماء؟ قال حلال. قال والزبيب؟ قال حلال. قال ما الذي حرمهما؟ ما الذي حلهما إذا استرقا وحرمتهما؟ قال لو أخذت تبنة فرميتك بها هل تضرك؟ قال لا. قال لو أخذت ماء فرميتك به هل يضرك؟ قال لا. لو أخذت حفنة تراب فرميتها به هل تضرك؟ قال لا. قال إذن سوف آخذ تبنة وترابا ثم أصب عليه ماء ثم أجبله حتى يكون طينة يابسة ثم أرميك به هل يضرك؟ قال بل يقتلني. قال كذلك هذا. فرق بين حال الجمع وحال الافتراق. فهذا مما يستعمله رحمه الله في باب الأحكام، في باب الأحكام. ثم يسلم الخصم مباشرة، يسلم الخصم مباشرة ولا يتردد. وهذا واقع أيضا لكثير من قضاة الإسلام رحمة الله عليهم. نعم، هذا البحث وش الذي جرى إليه؟ في المسألة جرت إليه ما هي؟ ها؟ نعم نعم نعم، ما يتعلق بقضية التعاضد. أحسنتم. نعم التعاضد حيث هذا هو. شوف الحين الحديث ذو شجون كما يقولون. طيب، فأنا عشان نريد بس استحضار المسائل حتى لا تفوت علينا. قال هذا الخبر له شاهد كما تقدم، فبشاهده يكون حسن، وهذا من أحسن أمثلة الحسن، من أحسن أمثلة الحسن إذا كانت إذا جاءك إسناد في مدلس وإسناد في انقطاع. الانقطاع ضعف يسير، الانقطاع ضعف يسير من حيث الجملة يعني، إلا إذا علم اتصاله وأن الواسطة مثلا متروك أو كذاب. لكن ما دام أنه مجرد انقطاع وجاء عارض له فهذا مما يؤذن بضعف، إذا جاء له عابد آخر بلفظه أو معناه تماما فهو يؤذن بثبوت الحديث وهو من باب الحسن لغيره. ثم الحديث قد يرتفع من الحسن لغيره إلى الصعيد غيره. متى؟ إذا كثرت الطرق، جاءنا طريق ثالث ورابع، فإن يرتفع من درجة الحسن لغيره إلى درجة الصحيح لغيره. ولهذا قال حافظ النخبة وبكثرة الطرق يصحح. هذا الخبر كما كان عليه أن يعلمهم عند الفزع كلمات، عند الفزع كلمات. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه. تعوذ بكلمات الله التامة جاء في عدة أخبار، من حديث خولة بنت حكيم من نزل منزلا عنها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل عنه أو عن منزله. وجاء أيضا في حديث هريرة صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله يا رسول الله ما رأيت من عقرب لدغتني البارحة من عقرب لدغتني البارحة قال أما إنك لو قلت حين أما إنك لو قلت حين نمت أو أما إنك لو قلت اللهم أعوذ بك من التامات من شر ما خلق لم يضرك. نعم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. هذا موضع آخر أيضا تقال في هذه الكلمة. الموضع الثالث عند الفزع، عند الفزع فهي تقال في هذه المواضع. أعوذ ألتجئ وأعتصم بكلمات الله التامة. كلمات الله التامة ما هي هذه الكلمات؟ تشمل الكلمات الشرعية والكلمات الدينية، وتأتي الكلمات يراد بها أحيانا الكلمات الكونية ويراد بها أحيانا الكلمات الشرعية والكونية. في حديث عبد الرحمن بن خنبش المتقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال أن جبرائيل قال له قل أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. هذه الكونية ولا الشرعية؟ نعم هذه الكلمات، هي الكلمات الكونية أو الشرعية؟ ها أبو عصر
الكونية
هذه الكونية. لماذا؟ قال لا يجاوزهن بر ولا فاجر. الشرعية لا يجاوزها البر لكن يجاوزها من؟ الفاجر. الفاجر يجاوز. لماذا؟ لأنه يخالف الأمر ويقع في المنهي. أما الكونية لا يجاوزها بره. ما هي الكونية؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره الذي يكون به سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجاوزه بر ولا فاجر. كل خاضع لكلمات الكونية إن كل ما في السماوات إلا آتي الرحمن عبدا مقهور ذليل لا يمكن أن يخرج عن هذا التكوين. وهذه الكلمات الكونية خاضع، ولهذا هو عبد قهرا. كل من في الكون فهو عبد لله. السماوات قال تأتينا طائعين، ولما عرض عليها الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالكلمات الكونية لا يجاوزها بر ولا فاجر، ولهذا قال لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وهنا أعوذ بكلمة الله التامة أطلق، ولهذا قال من غضبه عقاب شد عباده تعود. فسألت الله عز وجل بكلماته الشرعية أن ييسر لك من كلماته الكونية ما يمنع شرور الخلق كله. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت همسه. أنت تتعبد بكلمات الشرعية بكلامه، تقرأ آية الكرسي هذه كلمات شرعية، تقول الأذكار الواردة هذه كلمات شرعية، تستيقظ ذاكرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمات الشرعية تقولها في الكتاب والسنة، ثم تتوسل بها إليه سبحانه وتعالى أن يمنعك من شر كل ذي شر، أن يعيدك من شر كل ذي شر بكلماته الكونية التي لا يجاوز بر ولا فاجر. من شر، ولهذا في اللفظ الآخر من شر خلقك كله تقدم في هذه الألفاظ من غضبه ثم وشر عباده. قال من غضب عقابه، لأن الإنسان حينما يغضب الله عز وجل ويقع في شر عقابه يكون بتفريط منه. ولهذا تتعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يقيك من الوقوع في الغضب فيما يغضبه، تتعوذ بالله سبحانه وتعالى أن يقيك من الوقوع في أسباب العقوبة. اللهم نسأل الجنة وما قرب إليها قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أجرني من النار أسألك الجنة. ما معنى هذا؟ يعني أن يجيرك من النار باجتناب أسباب النار. أسباب الوقوع في النار، تسأل الله الجنة وتسأله أن يعينك على أسباب دخول الجنة. أعوذ بكلمة الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، شر عباده، هذه شر عباده، لأن عباده سبحانه وتعالى منهم من فيه شر، من الشياطين، الشياطين كلهم شر، وكذلك شياطين الإنس، سائر الكفرة والمشركين ومن يقع في الأمور المحرمة من الاعتداء والبهتان والتعدي والظلم، هذا من شر العباد. لكن هنالك من عباد ما هو خير محض، من عباده ومخلوقاته، الجنة خير محض، النار شر، الملائكة النبيون والرسل والملائكة هذا خير محض، عباده من الإنس والجن فيهم شر وخير، تعين الله من شر عباده، من شر عباده. إذا أخذت على عمومه قلت العباد شر عباد كلهم حتى من الهوام والحيات، لأنها معبدة لله سبحانه وتعالى، ومنها ما أقر بالعبودية. وسبق بعض الأخبار ممن شهد بالرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام من الحيوانات من شر عباد، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون همزه، تدعون همزه ونفذه ونفذه، وهما يتنسف نفذه الكبر ونفذه السحر، وهمزه يعني ما يدعوك إليه وما الوسوس وسوسته ودعوته إلى الشر، فهذا تعوذ بالله من همزات الشياطين. ولهذا تعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن، وأن يحضرون، لأنه قد يكون سببا في أذيتهم له، لكن حينما تستعيذ من عز وجل فهذا جن فأعلقه في عنقه. وفيه مشروعية تعليم الأولاد من البنين والبنات، وأن الصحابة كانوا يحرصون على تعليم أولادهم، خاصة الأمور المهمة العظام، الصلاة، مروا أولادكم بصلاة سبع، سائر الآداب، يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم ويجنبوا المحرمات ويعلمهم الأذكار، فمن كان يحفظ الحمد لله ومن يعقل، ومن لم يحفظ فإنه يقرأ عليه شيء من الأذكار يعوده عليها يؤنسه بها حتى يحبها وحتى يلزمها. قال وكان عبد الله يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه في صك فأعلقه عليه. هذا الفعل من عبد الله بن عمر نقل عن بعض العلم وبعض التابعين، والجمهور على خلاف هذا، لكن اجتهاد من رضي الله عنه، وهو تعليق مثل هذه الأشياء تمام إذا كانت من ذكر، إذا كانت من ذكر مثل يعلق ورقة على الصبي نحو ذلك، ومن لم يعقل هل يجوز أو لا يجوز؟ على قولين، عبد الله بن عمر على هذا الحديث، مع أنه من طريق محمد بن إسحاق بثبوت عنه نظر، لأن هذه الزيادة ليس لها شاهد، الشاهد للحديث، ولهذا في ثبوتها نظر عن عبد الله بن عمر. أهل العلم ينسبون الشيء المروي مدى ما ينسبونه، لكن ثبوته موضع نظر كما تقدم. والقول الثاني وقول الجمهور أنه لا يشرع، أولا لعموم الأدلة في النهي عن تعليق التمائم وما أشبهها، الأمر الثاني أنه سبيل إلى امتهانها، ربما يدخل بها الحمام الصبي، ربما أنه يعني ينام عليها، وربما أنه يصيب شيء من الأذى مع الصبي، أيضا أنه سبيل ربما إلى نوع من البدع والغلو نحو ذلك، فمن باب سد الذريعة منع العلم ذلك. وأقوى الأدلة في هذا هو عموم الأدلة في هذا في النهي عن التمائم، سواء كانت من القرآن أو غيره، ولم يأتي في الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أحد أن يعلق، بل ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على نفسه كل ليلة المعوذات، قل أعوذ بالناس
كان يقرأها عليه الصلاة والسلام. هذا في البخاري، هذا في البخاري، لكن الذي ثبت في الصحيحين أنه كانت عائشة رضي الله عنها تقرأ عليه في مرضه، وفي كذلك في الصحيحين في مرض غيره. وفي البخاري أنه كان يسمع ذلك كل ليلة. وفيهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على أهله من مرض من أهله، وهذا عام الصغير والكبير، ولم يأمر ولم يبعث ذلك بمعنى أنه يجعل في ورقة فيعلق عليه، ولا شاهد له بأي خبر ولا بإذن إلا هذا المنقوع عن عبد الله بن عمرو. ثم أيضا الأدلة عند الآخر جاءت بقراءتها لا بتعليقها، يدل له ما رواه البخاري بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين. إيش كان يقول؟ كان يعوذه؟ نعم، كل علم أعيذكما بكلمة الأكلام، نعم، لكل شيطان وهامة وكل عين لامة. هكذا الحسن والحسين كان صغيرين، هذا دليل مبين في المسألة أنه عليه السلام كان يعوذهما بهذه الكلمة يقرأها عليهم عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر أن تكتب لهما أو أن تعلق عليهما. هذا واضح مع الأصل المتقدم بليغا كالنص في مثل هذا. قد يكون القائد فعلا يقول هذه أبواب عبادة خاصة بالتعوذات، لا يدخل القياس في مثل هذا، أبواب التعوذات في مثل هذه الحال لا يدخل القياس، إنما القياس ظهر معنا في عموم الشريعة في العبادات وغيرها. لكن هذا الباب على النقل كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا فليس منه فهو رده، مبني على التوكيل. خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. فصل فيما يصنع من رأى رؤيا. قال أبو سلمة بن الرحمن، أبو سلمة التابعي الكبير من أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مشهور بكنيته حتى قيل إنها اسمه، وقيل إن اسمه عبد الله، والمشهور عنه الكنية رحمه الله هو عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبوه عبد الرحمن بن عوف الزهري. سمعت أبا قتادة وربعي بن حارث رضي الله عنه، أبو قتادة ربعي بن حارث كل سنة وفاته قيل توفي سنة 37، والأظهر والذي صوبه ابن القيم رحمه الله توفي سنة كم؟ ومر معنا ولا لا؟ أبو قتادة أو أبو الدرداء مر معنا، أبو الدرداء في سنة 32، واسمه عويمة، وأبو قتادة اسمه ربع الحارث في سنة 54، والذي حقق ابن القيم رحمه الله على حواشي السنن دل له بأدلة رحمه الله. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا راح لكم شيئا يكرهه فلينبذ عن يساره 3 مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة إن كنت لأرى الرؤيا هي أكبر علي من الجبل. يقولها أبو سلمة، من أبو سلمة هذا؟ يقول من أبو سلمة هذا؟ من؟ ابن؟ أبو سلمة اللي مر معنا قبل قليل رواه الحديث، ابن عبد الرحمن، أبو سلمة الرحمن، لأن أبا سلمة يروي عن أبي قتادة سمعت القلام. فهو يقول أبو سلمة بعدما حدثه أبو قتادة يقول إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت بهذا الحديث فما كنت أباليها. وفي رواية قال إن كنت أرى الرؤيا تهمني من الهم، يحصل عنده هم، الهم يكون لما مضى أو لما استقبل، أعوذ من الهم والحزن، الحزن والهم والغم الحاضر والغم الحاضر. قال إني لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فلما نعم وفي رواية قال إن كنت لأرى رؤيتهم حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لأرى رؤيا فتمرغني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني أنها تمرغه لكنه كما لا يجمل معنى يمرض لكن لا يجمل معنى يجمل لا يغطى يا أيها المجمل يا أيها المتجمل المدثر المتغطي المتلحم يعني أنها لا يعني ترجع إلى الفراش بل يحسن الشدة كالمرض من شدة الرؤيا. قال حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله. وفي البخاري أيضا الصادقة فإذا أحدكم ما يحب فلا يحدث بها. انتبه يا أخوان للآداب العظيمة الرؤيا الحسنة والرؤيا السيئة آداب وأصول وقواعد من أخذها ارتاح واطمأن نفسه وسلم من كثير من الخرافات الواقعة اليوم. فلا يحدث بها إلا من يحب وإن رأى ما يكره فلا يحدث بها وليكفر عن يساره فلك وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم من شر ما رأى فإنها لا تضره. وخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاث وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. المصنف رحمه الله تفنن في ذكر الروايات رحمه الله لأجل أن يأخذ بها المسلم. هذا الخبر في بيان الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وفي حديث أبي هريرة جاء في الصحيحين أنه قال الرؤيا ثلاثة رؤيا من الله ورؤيا تهاوين ورؤيا مما من الشيطان. يعني الرؤيا ثلاثة رؤيا بمعنى الرؤيا الصادقة وهي من الله وتهاوين من الشيطان وإما يحدث به نفسه وهذه الرواية جاءت مرفوعة وجاءت من كلام هريرة والذي في الصحيحين الصواب أنها ليست مرفوعة ولهذا جاء في البخاري من رواية عوف ابن جبير الأعرابي عن ابن سيرين قال وكان يقول إنه كان من كلام ابن سيرين كان يقول إن الرؤيا ثلاثة ابن سيرين معروف بتعبير الرؤيا وجاء عند مسلم عن ابن سيرين قال ولا أدري هل هذا من الحديث أو من كلامه لا يدري تردد حسب. وجاء عند ابن ماجه من قبل قتادة عن ابن سيرين أنه أدرجه بالحديث وصح الروايات رواية البخاري ولهذا البخاري رحمه الله بين أن عوفا فصل الحديث عن هذا الكلام وقال إن بعضهم أدرجه به ولعل يعني رواية قتادة عن ابن سيرين قد روى عن ابن سيرين ثلاثة قتادة وأيوب وعون بن جميلة وعوف هو الذي بيّن أن هذا ليس من الحديث لكن المعنى صريح. وإذا جاءت من طريق آخر من غير طريق أبي هريرة ويتعوذ بن مالك الأشجعي بسند جيد عند الماجة أنه عليه السلام قال الرؤيا ثلاثة فلعل هذا هو الذي بلغ عن سيرين وأخبر أنها رؤيا من الله ورؤيا تهاويل يعني تكون من الشيطان ورؤيا مما يحدث الإنسان نفسه مما يتحدث الإنسان في نهاره فيرى في يقظته هذه أمرها سهل. فما هذا الحديث حديث جيد سند لا بأس به يدل على أن هذا كان مروي أو كان يقال أنه مرفوع لكن لا يعزى إلى الصحيحين لأنه لم يكن فيهما كما بين ذلك البخاري رحمه الله. هذه أقسام الرؤيا. يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. إن الشيطان يفزع ربما يأتي الإنسان حتى يفزعه ويقلقه فالأذكار والآيات الواردة سبب لمنع الشيطان لمنعها. تقدم آية الكرسي لا يقربك شيطان حتى لا يزال عليك المحارم ولا يقربك شيطان حتى تصبح مع الأذكار الأخرى خاصة حفاظ على آية الكرسي. فإذا أحدكم شيئا يكرهه الحديث إذن هناك آداب تتعلق بالرؤيا الحسنة وآداب تتعلق بالرؤيا المكروه. ما هي الآداب المتعلقة بالرؤيا الحسنة؟ إذا رأيت رؤيا حسنة ماذا يشرع له؟ أن نعم أن يبشر بها حسنة. طيب أولا أن يستبشر بها استبشر بها. ولهذا عند مسلم عن جابر فليبشر فليبشر ما فليبشر فليظهر البشر على بشرته. هو أولا فليبشر يعني لا يحزن ها؟ يعني يحصل عنده شيء من السرور بها والطمأنينة ويرجو خيرها فليبشر بها فيظهر البشر عليه. ثم أثر ذلك أن يبشر بخير كما قال عليه الصلاة والسلام ذهبت النبوة وبقيت المبشرات من صحيح جاء في رواية صحيح عن الترمذي وغيره ما هي المبشرات؟ ما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو امرأة الرجل والمرأة. تقدم هذا في أخبار أنه قد يذكر الرجل ويراد الجميع وقد يذكر المرأة ويراد عنه كالذي يراها أو ترى له. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومنها ومن البشرى الرؤيا الصالحة الرؤيا الصادقة. هذا الأدب الأول أنه يستبشر بها ويهدى. ثاني أنه يحدث بها يحدث صحيحين ويحدث أغلق أغلق. جاء رواية وكيع جاء في وسبي رزين عقير عند أبي داود الترمذي وكان حيانس عند الترمذي أنه يحدث بها من يشيك ولم تنذر عندي إلا لبيبا أو حبيبا أنه يحدث بها من يحب أن يحدث من يحب إذا يحدث بها. هذا يفهم في الصحيحين من حديث أبي قتادة وكذلك من حديث سعيد الخدري. طيب الأدب الثالث هناك أدب نعم 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 هي من الله لكن هو يعلم لكن ما هي الآداب آداب نعم نعم تقدم هذا سبق أنه حدث ويستبشر بها حدث بها من يحب نعم ها يدعو الله يعني أو نقول كذلك نعم. لكن هناك نوع من الدعاء ما هو؟ فليحمد الله عليها. ولما البخاري عن سعيد إذا رأى أحد الرؤيا ما يحب فليحمد الله احمد الله الحمد لله سأل رؤيا الحمد لله نعمة. والقاعدة في النعم ماذا؟ الحمد. وإذا أتى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم حمدك لله عز وجل سبب في المزيد من هذه النعمة وهي الرؤيا الصادقة الرؤيا الصادقة. إذن ثلاثة آداب في الرؤيا ماذا؟ الصالحة صادقة. هذه آداب نفس الرؤيا آداب نفس الرؤيا. طيب هناك آداب آخر وإلا أنا اللي وقف في الأخبار هذه الآداب هذه الآداب. طيب تذكرون شيء آخر؟ هل يذكر شيء أدب آخر؟ لا هذا في تعبيرها هذا في تعبير لكن الأدب متعلق بها يعني هذا في حالة التحديد بها. ولقد قال يحدث بها من يحب يحدث بها من يحب أنت حينما ترى رؤيا فيسن لك أن تقوم بهذه الأشياء. ولهذا حتى المستيقظ أصلا المستيقظ إنسان حينما يستيقظ مباشرة السنة أن يذكر الله لكن كان استيقاظه عقب الرؤيا فأول ما يبدأ بالحمد أول ما تبدأ لكن إذا كان غير رؤيا فإن كما تقدم حديث عبادة من تعرض إليه قال لا إله إلا الله حينما تكون رؤيا تقول الحمد لله ثم تقول هذا الذكر وما جاء به معنى. طيب الرؤيا نعم ها هذا صحيح ولا شك عدم الاعتماد عليها، وليس قول هذا يعني أدب لها ولغيرها. الإنسان لا يعتمد على عمل كله، إنما المعول على رحمة الله سبحانه وتعالى، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى في عمل كله لا من الرؤيا ولا يتعلق بها تعلق يعني كأنه يريد أن يستبعد الرؤيا ويغتر بنفسه أنا وأنا رأيت هنا. طيب الرؤيا مثل السيئة ما هي أدابها؟ نعم أبو الصوت لا يحدث بها. طيب لا يحدث بها، نعم أن ينفذ عن يساره ثلاث، نعم نعم يصنع أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا أيضا، اتفذنا بالصحيحين في الأدب الثاني قلنا لا قبل ذكرنا التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا أيضا عند موسى عجب، لا النفذ ثلاثا أيضا على اليسار الصحيحين أيضا ينقلب عن جنبه، هذا الصحيح مسلم عن جاب هذا ماذا الرابع ينقلب ينقلب عني على جنب هذا بد فليتحول فليتحول عن جنب الذي كان على الأيمن ينقلب على الأيسر إذا ليس ينقلب. سبق قلنا هذا من المواضع التي يكون فيها النوم على الأيسر، والسنة إذا كان نائم على الأيمن ويكون السنة النوم على الأيمن. هذا طيب خامس لا يحدد ما ذكرنا هذا ذكرناه ولا لا يحدد بها يكفي عن يساره ثلاثة يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثة يتحول عن جنبه. طيب شوية من الأداب نعم النفذ ذكرنا ينفذ ويكفل ويبصر جميعا نعم كله ذو الصحيح قال فليكفل فلينفذ فليبصر يقول عنه. قال بعض العلماء سيبصر ويكفل لا ينفذ يبصر إشارة إلى حقارة نعم طيب كيف طيب أحسن هذا أدب خامس أدب خامس وليصلي وليصلي جاء هذا في رواية نعم قال وليصلي هذا جاء في رواية نعم إذا تيسر أن يقوم يصلي فكذلك قال وليصلي هذا جاء في رواية تنظر هذه الرواية رواية ثابتة طيب هناك آخر إن عندنا خمسة آداب في الرؤيا السيئة وثلاثة آداب في الرؤيا الحسنة كم الآداب؟ ثمانية آداب هذه السنة. ولهذا إذا أخذ المسلم والمسلمة بهذا الأدب ارتاح ما حاله يتصل على القنوات ولا شيء لتتاجر بعقول الناس توحد على الناس اليوم وتدخل التجارة في مسألة ما يتعلق بتعبير الرؤية وإن قد تعبير الرؤية ولا ينكر حق هناك من العابرين وناس يعني من العلم والثقة نفع الله به لكن الشان ما وقع من التوسع فيه ويعني ربما يكون ناس لا يعرف بالرؤيا ويكونون مع أصحاب الجهات الإعلامية القنوات ويتفقون معهم في أخذ الأموال وما أشبه اتصال عن طريق الأرقام التي تسحب وتكون يعني أموال طائلة ربما يطول الاتصال ونحو ذلك ثم ربما هذه القنوات تستعملها في أمور محرمة كثير القنوات ربما أيضا تستعملها في حل الأموال في أمور محرمة والأضرار كثيرة في هذا ولا حصر لها نعم نعم ليحزن الذين وليس بضارهم شيئا يا أيها الذين إن من نجوى من الشيطان وليس بغافل يحزن الذين وليس بغافل شيئا إلا بإذن الله. يعني هذا لا بأس، يعني معنى أن الإنسان لا يكسي عن بها، ولهذا لا يحدث. لو أن الناس أخذوا بهذا الأدب لا سقطت مؤونة عظيمة على الناس من الرجال والنساء، خاصة النساء بالاتصال على العابرين وعلى غيرهم على القنوات نحو ذلك. ثم ما يحصل من ذلك من إشغال الناس في الحقيقة في باب الله، ينشغل كلم الناس عنها، عن عباداته، عن أذكاره، عن أوراده، عن أموره، المرأة عن في بيتها، والرجل بل بعضهم شيء مهموم ويتصل حتى إذا رد عليه العابد مثلا أو من يدعى أنه عابد فإنه يوقفه من الغرب، لأن الهدى أنت المسيء. وهذا ما سبب الشيء من الجهل، هو لا يحدث. إن كانت رؤيا حسنة استبشر بها، احمد الله عليها، حاجة يقتها بس انتهى الأمر. وهذا أعظم في كونها تستبشر بها وتحمد الله عليها وتجعل اعتمادك وتوكل عليه سبحانه وتعالى في كل أمرك في رؤيا وخيرها، وإن كانت رؤيا سيئة مثل ما تقدم الأجر. قال ابن سيرين رحمه الله: أحسن بالنهار ولا يضرك كما رأيت بالليل. أبدا ما رأيت بالليل. نعم تفسير رؤيا لا بأس، تفسير رؤيا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الصحيحين: إذا أصبح من رأى منكم اليوم رؤيا، كان يعبر عليه الصلاة والسلام عليه. وأصحابه كانوا عابرين، كان أبو بكر من أعبر الناس رؤيا، كان عابر، عمر رضي الله عنه يعني جاء في الموطأ وغيره، وجاء إسناد موصول ذكره صاحب التدين رحمه الله بن عبد البر أن عائشة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه: إني رأيت ثلاثة أقمار سقطنا في حجري، في حجري. والحجر يقال له حجر، وقال حجر وحجر هو ثوب الحجر. قال رضي الله عنه: إن صدقت أقمارك يدفن في حجرتك ثلاثة من خير الأوس. قال: فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرتها قال: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. ثم القمر الثاني أبو بكر، ثم القمر الثالث عمر. شوف انظر التعبير، لما قال حجري قيل إنه أخذ من حجري الحجرة، ومن السقوط انتبه سقطنا في حجري. ولهذا العامل المتحقق بالتعبير ما يحتاج يتأمل أبدا إلها، وإن كان التعبير على ما صح ويمنع يجوز أن يتعلم، لكن ليس العابر الملهم مثل العابر الذي يتعلم عن طريق الرؤوس. العابر الذي يكون ملهم التعبير وأنت تقص عليه يرقبك كلمة كلمة مثل ما يحمل الإنسان الشيء مباشرة، عرفنا مباشرة يقول كذا وكذا وكذا يخبرك وكأنك تراها عينا عينا. أخبرني أحد العابرين من لا يظهر على الفضائيات إنسان عابر يرضى الله عنه، يقول: سألني إنسان شاب يقول، قال لي يسأله يعرف العابر: رأيت أنني أطعن هرة ألحقها وأطعنها، التفت إليه قال: اتق الله وإياك أن تنظر إلى بنت ميران. ذاك الشاب كان يصبر، قال: أنا تائب والله كنت كذلك. يعني مباشرة قال هذا الشيء. لماذا؟ لأن الهرة من متاع البيت، من متاع تطهو البيت، فالجارية كالبنتها طواف عليه، طواف عليه، فألهم هذا الشيء مباشرة. ما حاجة أن يسأل
عمر رضي الله عنه أنه جاءه إنسان فقال يا أمير المؤمنين رأيت الشمس والقمر اقتتلا ولهما جنود من النجوم. الشمس لها جنود من النجوم والقمر له جنود من النجوم، وكان هذا قاعدا عنده. فقال مع أينهما كنت؟ قال مع القمر. قال مع الآية الممحوه، مع الآية الممحوة لا عملت لي عملا بعد الآية، فمحونا آية منه. قال مع الآية الممحوه مباشرة. فكانوا عابرين رضي الله عنه، وقصص عن البكر رضي الله عنه في هذا كثيرة يوجب من آياته، هذا من آياته عليه الصلاة والسلام. فهذه الرؤى والتعبير، ولهذا أخبر يوسف عليه السلام بها تمام وفعل كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أما أحدكما فيسقي ربهم، وأما الآخر فيصبح فتأكل الطير والرأس. قومي الأمر الذي في تستفتيان، لكن دعونا يا صاحبي السن أرجوكم فذلكم خير أم الله الواحد القهار. ثم قال ذلك لما دعوا إلى التوحيد، قال يا صاحب السن أما حلو يسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيسلم فتأكل الطير والرأس. قومي فلا شك أن التعبير علم، التعبير علم، وقيل إنه أيضا تعلم ذلك ما علمني ربي وعلمه سبحانه أن تأويل حديثة، قيل يتعلم على ظاهر الآية. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله عن أحد علماء التعبير وهو الشهاب العابد من علماء المقاليس الكبار، أحمد بن عبد المنعم، أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم البغدسي، مع أن الصبدي في نقول عن شيخ الإسلام أمور بها نظر، يعني توقف في نقول الصبدي عن شيخ الإسلام من حين يفتحه حتى يرفعه أحيانا ربما يضمه في بعض الكلام، لكن من حين الجملة مؤلف كبير الصبدي. فيقول سألته عن الشهاب العابد، سألته عن الشهاب العابد فقال إن له رأي من الجن، إن له رأي من الجن، لأنه يأتيه الناس فيسألونه ويخبرهم بأمور مغيبات يخبرهم بها تماما. هذا قد يقع في الرؤيا لكن يمكن، الله أعلم، بعض الناس قد يكون له رأي من الجن أتاه واستعمل على وجوبه على قول بعض أهل العلم. ويقول القيم رحمه الله قد أدركته وأنا صغير فلم أقرأ عليها، إنما قرأت عليها أجزاء، قال ولم أقرأ، فقرر أن هذا العلم قد يقرأ ويكون نوع تعلم لبعض هذا العلم ويتلقى أحيانا، ربما يعني يكون عن طريق الأسماء والرموز، هذا يقع. والشهاب العابد كان يستعمله، وتوفي سنة 97 و600 رحمه الله، 97 و600، وكان القيم رحمه الله 6 سنوات و9 سنوات، وقد أدركه وعقل عن أشياء وقرأ على البعض الشيء. ويقول رحمه الله إنه مرة جاءه إنسان فسأله فقال رأيت أن في يدي خلقان، وأن إنسان جاء ينزعه مني، فقلت خلق خلقاني. قال فقلت له هل الخلقان له شرف؟ قال نعم. قال خالق هذا خالك رجل شريف، يعني خالق، وهو يؤذيك، وأنت اسمك عبد القاهر، وإنسان يؤذي خالك وأنت تتبع عن خالك. فاسمه عبد القاهر وخاله رجل من الأشراف، قال وأنت لست منهم ويؤذي، لأنه يعني قبي شرف وجره، لما قال جره حز على الإذاء، لما قال خلق الخالق فإنك تجمع عن خالد، خلي في الخالد، خلي خالد، خلي خالد، لا تؤذي خالد، لا تؤذي خالد. قالوا قيل انظر كيف أخذ معنى الرؤيا من هذه الكلمات، من هذه الكلمات. وهذا ربما يقع، لكن من يعتمدها تماما ويدقق فيها، أو من يرتفع إلى شيء آخر ويدخل في آخر يسأل عن أسماء من هنا ومن هنا، فهذا مما لا يعرف عند علم باب التعبير وتأويل الرؤيا. فالرؤيا علم كما سبق، والنبي عليه الصلاة والسلام عبر الرؤيا، أو كان يسأل، كان عليه يسأل عن الرؤيا عليه الصلاة والسلام. وجاءت مرة امرأة وذكر هذا الحافظ ابن حجر وهو من الدارمي بسنة قال حسن لكن من غير محمد بن إسحاق، أن امرأة، أن امرأة كان زوجها تاجرا، كان زوجها تاجرا، فخرج وهي حامل، فرأت في منامها أنها ولدت غلاما أعور، وأن سارية بيتها قد انكسرت، فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها، إلى عائشة رضي الله عنها تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لها، وكانت، وكانت كلما سافر زوجها رأت هذه الرؤيا كما في الرواية، كلما جاء وجاءت لقية النبي، جاءت ولقية النبي سألته، فقال عليه الصلاة والسلام تلدين غلاما صالحا، تلدين غلاما صالحا ويرجع زوجك سالحا. ثم أتت ثانية وثالثة، وجاءت مرة ولم ترى النبي عليه السلام، وعائشة لم تعلم بها، فقالت رضي الله عنها لها تلدين غلاما فاجرا ويموت زوجك. فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إذا عبرتم الرؤيا فاعبروها على خير، فإنها على ما يعبرها صاحب. لكن هذا الحديث ضعيف، وإن حسنه الحافظ رحمه، وإن حسن الحديث ضعيف، بل محمد بن إسحاق سنة إسحاق في ظهوره نظر، ثم هو مخالف للحديث الذي في الصحيحين، لأنه في الحديث قال على ما يعبرها صاحبها، والبخاري قال في صحيحه باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر، فمن أصر إلى لأول والحي يقول على ما يعبرها صاحبها، قال فاعبرها على خير، هذا أعبر على خير هذا صحيح، يعني أعبر على خير هذا جاء ما يدل على معنى، جاء ما يدل، لكن بقية الحديث من المدينة، لأنه لأن سنة ضعيف. وفي الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رأيت غلة في السماء، غلة مثل الغمام والسحابة تقطف السمن والعسل، يقطف منها السمن والعسل، رأى غلة في السماء كأنه يقطف منها السمن والعسل، وإذا سبب ممدود بين السماء والأرض، معنى سبب حبل ممدود بين السماء والأرض، فأخذ به رجل فعلى به، ثم آخر فعلى به، ثم ثالث، ثم أخذه رابع فانقطع ثم نصب، جاء بعض النسخ أرسل له عند البخاري أرسل له، فقال يا رسول دعني أعبوها يا أبي أنت من دعني، فقال أعبوها يا أبي، فقال يا رسول أمر له هو الإسلام وما يقر من السم العسر القرآن والوحي الذي نزل عليه. وهذا الحبل الذي يرسل رجل، يرسل به رجل فيتم له امرا، ثم اخر على طريقه، ثم ذلك، ثم الرابع ينقطع به، ينقطع ولم يقل يوصل له. قال بأبية مسود اصبت ام اخطات، قال اصبت بعضا واخطات بعضا، قال اقسمت عليك رسول الله بلفظ ايضا صحيح والله تخبرني ما اصبت مما اصبت، قال لا تقسم يا ابا بكر، قال عليه الصلاه والسلام لا تقسم يا ابا بكر، في الحديث انه عليه الصلاه والسلام قال اخطات بعضا وأصبت بعضا. وهذا يخالف ما تقدم من أن الرؤيا على ما يعبرها صاحبها، أن الرؤيا على ما يعبرها صاحبها. أما حديث الرؤيا لأول عابر، الرؤيا لأول عابر أو الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت، فهل طريق وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيلي تقدم أيضا إسناد حديث بإسناد ضعف، لكن انتبه هي محمولة على أنه أصاب وأنها من الشيء المعلق برجل الطائر، الطائر صار من الشيء المعلق يكاد ماذا؟ يسقط، يكاد يسقط، لكن تكون لمن عبرها على وجهها لا لمن عبرها على غير وجهها. وإذا قال عليهم أصبت بعضا وأخطأت بعضا وبوب عليهم قال فأشار لعل أصبت من الحافظ رحمه إلى بعض هذا الخبر. هذا الحديث في آداب الرؤيا عنه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الواجب على من يرى الرؤيا، الآداب المستحبة للرؤيا الحسنة وكذلك للرؤيا السيئة، ولا يقلق ولا يجزع ولا يتسخر. الحمد لله. نعم.
ولا يستبشر ولا يختفي عن الرؤيا.
نعم. نعم.
يستبشر ولا يختفي.
نعم.
يستبشر بالرؤيا ولا
يختفي. نعم. يستبشر بها ولا يختفي. ويستبشر ويستبشر بها ولا يستكين عليها، هذا واضح. يعني انه مثل ما يفعل الرؤيا الصحيحه، الرؤيا الصالحه يراها او ترى له البشر حيث لا ترى، يراها المسلم او ترى له. اما ما يتعلق بالاحكام فان لا يعتمد عليها، الرؤيا الشريعه تمت، الشريعه تمت في باب الاحكام، لكن حينما ان تعمل عمل بمقتضى الدليل الشرعي ويحصل عندك تردد مثلا من الانسان تامل مساله من المسائل ويحصل فيه نزاع وخلاف بين العلماء وهو اخذ بقول من الاقوال ليس على ثلج ويقين لكنه يميل اليه ويرجو ان يكون هو الصواب، فالقول الثاني ايضا يحتمل الصواب او الخطا، ليس المساله فيها نص ولا دليل بين اجتهادية، فهو محتمل. فرأى رؤيا أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول له ما أنت عليه الصواب نحو ذلك، فمثل هذه الرؤيا تطمئنه وتكون عارضة له فيأنس بها ويستمسك بها بهذا القول، لهذا قول الإخبار، لأنه يعتمد على امتداد، لا لا يعتمد عليها إنما يأنس بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإن أبداك الناس وفدوا، وإن أبداك الناس استفدي قلبك، يعني وهذا عندما يقول بغير يقين وبغير دليل، أما من أخبرك عن الدليل فإنك بأن لا تلتفت إلى ما يقع في القلب، بل عليك أن تأخذ من الأدلة، وهذا في حالة الاتباع. قال رحمه الله وقفت موسى عن جابر رضي الله عنه قال إلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رحم الرؤيا يكرهها فليصبر. إذا الرؤيا يكرهها الإنسان وتزعجه وتوقظه، إذا كان يكرهها فالسنة كما تقدم لا ينزعج ولا يقلق، ثم الإخبار بها والتحدث بها يزيده انزعاجا ويزيده قلق، مثل ما يقع في نفس الإنسان أحيانا بعض الوساوس وما أشبه ذلك. ما السبيل؟ ألا يحج تميده. هذه القاعدة الشرعية في مثل هذه الأمور الباطلة في باب الرؤى، باب الهواجيس أو الوساوس نحو ذلك، السبيل الشرعي هو الإعراض عنه، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالإعراض عن هذه الأشياء، كذلك في الرؤيا أخبر بالإعراض عنها، لا تلتفت إليها، لا تتحدث بها.
يتحدث بها مما يفتح الباب، ربما ايضا يسال فلان فيعبرها تعبير، يسال فلان فيعبرها تعبير اخر، هذا واقع لكثير ممن يدعي التعبير. وكم من مصائب في البيوت يا اخوان، يعني بيوت حصل فيها فرقه وشجار ونزاع بسبب من يدعي التعبير عبر كثير من الفضائيات، ربما بعضهم يقول لك قليل قد يصف مثلا بقرابته من جهة أخواله وأعمامه كذا وكذا سحرة آذاه يحسده كذا وكذا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الرؤى المقصود منها هو الاستبشار، فكيف يكون هذا التعبير يسعى بالإفساد بين الناس بالقطيعة؟ وكم حصل بين زوجين وبين قرابتين أو بين رجل وقرابته امرأة وقرابته وزوم الظن بسبب ما يقع من كثير من يدعي التعبير. هؤلاء الحقيقة يقع منهم شر كثير، ولهذا لا يجوز سؤال من هؤلاء. فالرؤية الحسنة استبشار والرؤية السيئة تحذير، هما كلاهما خير. إذا لم تكن تهاويل كلها خير، لكن الرؤية الحسنة خير نفسها، والسيئة ما يتعلق بمتعلقها لا بهيئة، مثل ما خلق سبحانه وتعالى. لأن ما يقع من الرؤية هذا أمر ليس باختياره، ليس باختياره، وكل خلق الله سبحانه وصفه سبحانه وتعالى خير، والشر ليس إليه. إنما الشر المخلوق ما خلق من الشرور، فالشر متعلقه لا الوصف الذي وصفه سبحانه وتعالى. ولهذا وجود الشر من الشياطين والمشركين وإبليس وعلاج هو الشر، لكن ما يحصل من الخيرات بقتال المشركين ونصر الدين وما أشبه ذلك الخيرات العظيمة، هذا المتعلق هو خير، وهو ما يوصف سبحانه وتعالى من جهة الخير في هذه الشروط. قال والشر ليس إليه، فلا يضاف إليه سبحانه وتعالى. كذلك الرؤية وإن كانت سيئة أنت حينما تأجل بالشرع فهي خير لك، فهي تحذير، تحذير لك. لا بأس أحيانا حينما يعني يحصل إنسان قلق وانزعاج وعنده بعض الأمور التي ربما تغلقه وتزعجه فلا يهدأ باله إلا أن يسأل، وإن كان فيها شدة لا بأس، لكن لا يسأل سؤال عاما عن طريق اتصال عام أو مجلس، لا ربما يشكل بها أحد، ربما يعني يسمع آخر يقول لا تأويل ولا كذا. فإذا قصد إنسان عابر يثق به من أهل العلم وأهل التعبير فسأله سؤالا خاصا فهذا خير، فيه خير، وإلا فلو كتمها وأعرض عنها فكما في الحديث إنها لا تضر، لا تضر، نكرة في سياق النفي. ولهذا قال أبو سلمة كأنما يحمل جبلا، قال أبو قتادة فتمرغني، ولأبو كان يزحن الجبل، فالتزم بهذا الأدب الشرعي. نعم.